تعالى نص على الحكمة، الحكمة من إيجاد أو وجود الواجب الموسع. يقول المجيب إن هذا ليس لكم، كونكم تقولون هذا أصلح من ذاك، وينبغي أن يسأل المكلف هذا أو إذا فعل هذا فإن غيره غير صالح، هذا ليس لكم، الله أحكم وأعلم بأنه عين بعض الواجبات وقال يجب أن تفعل هي بنفسه، وبعض الواجبات خيرنا بينها وبين غيرها، هذا أحكم وأعلم الله عز وجل فيه، فيعلم أن المصالح أن في هذا في هذه الخصلة من المصالح وجرع المفاسد ما يوجد في الإكساء أو الإعتراف. فلذلك أرجع التخيير إلى المكلف ليسهل عليه التنفيذ والفعل، وهذه هي الحكمة من إيه؟ الواجب المكلف. هم أجابوا الآن هذا الجواب بالحكمة والمقصد.
جواب الآن إن التساوي يمنع التعيين لكونه عبدا، وحصول المصلحة بواحده يمنع من إيجاب الزائد لكونه إضرارا مجردا حصلت المصلحة بدونه، فيكون الواجب واحدا غير معين.
هنا يقول إنكم الآن تريدون أن تعينوا أو رتبوا في كلامكم تعيين الواجب، والتعيين غير التسوية، الله سبحانه وتعالى سوى بين هذه الواجبات المخير بينها، فأنتم عينتم والتعيين غير التسوية، فلذلك خالفتم ما أراده الشارع.
فإن قيل فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الإيجاب ويعلم ما يتأدى به الواجب، فيكون معينا في علم الله سبحانه، قلنا
هنا هو هذا الاعتراف من غير المعتزلة، وهذا الاعتراف يعتبر قولا ثالثا في المسألة، وهو قول التراجم، يسمونه المشهور بأنه قول التراجم. المعتزلة يرمون به الأشاعرة، يرجمون به الأشاعرة، والأشاعرة يرجمون به المعتزلة، وكل واحد يتبرع منه. أعد القول.
فإن قيل الله سبحانه يعلم ما يتعلق به الإيجاب ويعلم ما يتأدى به الواجب، فيكون معينا في علم الله سبحانه، قلنا
هنا عندنا عند الجمهور أن الواجب غير معين على السنة والجماعة، عند المعتزلة أنه لا بد من تعيينه في هذه الثلاثة، عند أصحاب هذا المذهب وهو المسمى بالتراجم أنه معين عند الله وغير معين عند المكلف. لماذا قالوا هذا؟ لأن الله يعلم أن العبد سيوقع ما يناسبه، سينفذ الواجب الذي يناسبه، ويعلم الله سبحانه وتعالى من هذا المكلف أنه سيوقع ما يناسبه وما يتناسب مع غرض المكلف، يعني المكلف أحيانا يفعل الإطعام لأنه يناسب ظروفه وكذا، أو الإكساء أو الإعتاق، فهو معين عند الله ولكنه غير معين عند المكلف، هذا قولهم. الجواب
قلنا الله سبحانه إذا أوجب واحدا لا بعينه علمه على ما هو عليه من نعته، ونعته أنه غير معين فيعلمه كذلك، ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينا قبل فعله، والله أعلم.
هنا أجاب في هذا يقول باختصار إن الله سبحانه وتعالى جعل واجبا معينا، وهذا نعته كالصيام والصلاة، وجعل واجبات غير معينة ونعتها بذلك ووصفها بأنها غير معينة. فالله عز وجل لما أتانا بالواجبات غير المعينة وهي واجبات وهو الواجب المخير، يعرف أن العبد سيتحير منها، ويعرف أيضا أن العبد سيختار كذا، أن زيد سيختار الإطعام، وأن عمرو مثلا سيختار الإكساء، وأن بكر سيختار العسر، يعرف هذا لا شك في ذلك. فما دام أنه عين أنه وصفه ونعته بأنه غير معين، إذن لا بد أن نقول أنه غير معين، لا بد أن نقبل ما وصفه الله سبحانه وتعالى به لأنه غير معين. فلذلك يوجد واجب مخير أي غير معين مبهم بين أمور محصورة، فلا داعي لإنكاره سواء كان على قول المعتزلة أو على قول هذا القول الذي يسمى مذهب التراجع. هذا آخر هذه المسألة. ثم قال
الواجب ينقسم إلى وقت مضيق
واحد. أين نقف على الواجب من انقسام الواجب من حيث إيقاعه في زمن إلى واجب مضيق وواجب موسع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا في الواجب، ومسائله، وقد أخذنا حقيقة الواجب والفرق بينه وبين الفرض، وما يتعلق بالواجب المخير والواجب المعين، وهذا التقسيم باعتبار الواجب من حيث باعتبار تقسيم الواجب من حيث ذاته. الآن سيتكلم المصنف عن تقسيم آخر للواجب، وهو تقسيمه من حيث الوقت، من حيث الزمن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: فصل. والواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع.
قسم الواجب من حيث زمن، زمن أدائه، إلى قسمين: واجب مطلق وواجب مؤقت. واجب مطلق لم يؤقت يعني، وواجب حجج بوقت. أما الواجب المطلق فلم يذكره المصنف. الواجب المطلق نعرفه ونمثل له، هو ما طلبه الشارع طلبا جازما ولم يحدد وقتا لأدائه فيه، هو ما طلبه الشارع طلبا جازما ولم يحدد وقت أدائه، ما حدده، ترك للمكلف. من أمثلة ذلك الوفاء بالنذور وقضاء الصيام عند بعض العلماء. فالله سبحانه وتعالى أوجب الوفاء بالنذر ولكنه لم يحدد وقته، العمر كله، هذا يسمى الواجب المطلق. أما الواجب المحدد بوقت فينقسم إلى قسمين: واجب موسع وواجب
مضيق، واجب موسع وواجب مضيق. طبعا القسم الثاني هو الواجب المؤقت كما قلت، وهو الذي طلبه الشارع طلبا جازما وحدد وقتا لأدائه فيه، حدد وقتا. هذا الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب موسع وواجب مضيق. نبدأ بالواجب الموسع. الواجب الموسع هو ما طلبه الشارع طلبا جازما وحدد له وقتا، وحدد له وقتا لأدائه فيه يسع ويسع غيره، يسع ويسع غيره. كأوقات الصلوات الخمس، هذا يسمى واجب موسع، بمعنى وقت الظهر مثلا، وقت الظهر له أول ووسط وآخر، له أول ووسط وآخر. إذا أداه الإنسان في أوله فإنه يأخذ نفس الأجر لو أداه في آخره. لا يقول قائل إن تقديم الصلاة في أول وقتها لها فضل، لها فضل من حيث الندبية فقط، وإلا الفرض لا يختلف الأجر ترى، لأن الشارع قد وسع لنا هذا الوقت. يعني أجر أداء الفرض في أول وقته وفي آخره أو في وسطه لا يختلف ترى، إنما جاء فضل تقديم الصلاة في أول وقتها من دليل خارجي، وهذا نفل يؤجر عليه أجر نفل، لا يؤجر عليه أجر واجب. الذي يؤجر عليه أجر واجب هو أن تؤدي الصلاة في وقتها سواء متأخر أو متقدم أو متوسط. نعينتم؟ فصلاة الظهر مثلا تبدأ من بعد زوال الشمس إلى الغروب، من بعد ميل الشمس إلى الغروب، وتنتهي بحيث يكون ظل الشيء مثله. في هذا الوقت سواء تقدمت أو أخر نفس الأجر، لكن إذا قدمت الصلاة لك أجر نافلة، وأجر النافلة غير أجر الفرض، أجر الفرض عظيم. هذا الواجب الموسع. أما الواجب المضيق فهو الذي طلبه الشارع طلبا جازما وحدد وقتا يسعه ولا يسع لغيره، ولا يسع غيره، ولا يسع غيره، مثل اليوم من الصيام. هذا يسمى واجب مضيق، بمعنى من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس ما يمكنك أن تصوم زيادة على ذلك، هو ما يسع وما يسع ولا يسع غيره من جنسه. لا، من جنسه، قد يسع من جنس غيره ممكن كاستغفار كنحو من ذلك، حتى هذا لا يبقى، لأن اليوم من الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما فيه وقت أبدا يسع، بخلاف الواجب الموسع فإنه إيش؟ يسع في وقت أنك تصلي، وفي وقت أن تصلي 3-4 مرات قبل أن ينتهي الوقت، هذا ممكن.
وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة
التفسير.
والواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع. وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسيع.
أنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسيع، يعني الواجب الموسع، أنكروه، قالوا لا يوجد في الشريعة واجب موسع، ولكن هذه النسبة إلى أكثر أصحاب أبي حنيفة غير صحيحة ترى، بعد التحقيق والتدقيق غير صحيحة، بل
إن المنسوب إليهم إنكار الواجب الموسع هم ثلاثة من شيوخ الحنفية من سمرقند فقط، من شيوخ سمرقند الحنفية. أما جمهور أصحاب أبي حنيفة فإنهم لا ينكرون الواجب الموسع، بل هم مع جمهور العلماء وأثبتوه وأقروا به واستدلوا بأدلة الجمهور على إثباته. هذه غير صحيحة. والشيخ طبعا نقل، ابن قدامة نقل هذه النسبة عن المستصفى الغزالي، وأنتم تعلمون ما بين الشافعية والحنفية، فيبدو والله أعلم أنهم تساهلوا في النسبة. وإلا الحقيقة أن هذا المذهب غير صحيح، وظلم الحنفية في ذلك، بل هم ثلاثة من حنفية سمرقند. فيه رواية منهم رواية عن الكرخي، أبي الحسن الكرخي. نعم.
وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسيع، وقالوا هو يناقض الوجوب.
هذه علتهم، الذين أنكروا واجب الموسع هذه علتهم وشبهتهم العامة. يقولون إن الواجب يناقض التوسيع، مثل ما قال المعتزلة إذا كنت تذكرون في الدرس السابق، إن إيش الواجب يناقض وينافي التوسيع، والتخيير هو إيش التوسيع، والإلزام غير التوسيع. كذلك هنا يقولون إن الواجب هو الإلزام بشيء معين في وقت معين، والتوسيع هو عدم الإلزام، فهما متناقضان لا يلتقيان. هذه شبهتهم العامة. نعم.
ولنا أن السيد لو قال لأبي،
طبعا هو الآن قدم شبهة المخالفين كما هي عادته، عادة ابن قدامة، يقدم أولا المذهب الراجح، ثم بعد ذلك يقدم يذكر المذهب المرجوح مع دليله، ثم بعد ذلك يأتي ويستدل المذهب الراجح عنده. قال ولنا
أن
وضحت شبهتهم.
ولنا أن السيد لو قال لعبده ابن هذا الحائط في هذا اليوم، إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره، وكيف أردت، فمهما فعلت أنت فلت إيجابي، وإن تركت عاقبتك كان كلاما معقولا.
نعم. هذا الدليل الأول من الأدلة على إثبات الواجب الموسع، وهو دليل عقلي، وأنا قلت لكم سبب في الدروس السابقة سبب تقديم العلماء للأدلة العقلية على الأدلة الشرعية. ما هو سببها؟ سبب ذلك هو نوع من ذكر العام قبل الخاص، لأن الدليل العقلي يقر به الكفار والمسلمون، أما الدليل الشرعي فلا يقر به إلا أهل الشريعة، ويقدم دائما الدليل العقلي والدليل، ويقدم أيضا في الاصطلاحات والتعريفات التعريف اللغوي، لأن بعض أهل اللغة لا ليسوا بمسلمين، لذلك يقدم هذا على هذا. ودائما قاعدة يقدم الدليل العام على الخاص، بمعنى في الذكر، وليس يقدم عند التعارض. لا تختلط، لا تقول هناك تناقض، يعني إذا تعارض دليلان عام وخاص يقدم الخاص لا شك، ويعمل بما بقي بعد التفصيل. لكن من حيث الذكر والفهم والتدريج الذهني ينبغي أن يقدم العام على الخاص، حتى أن الإنسان إذا قرأ، وهذا ورد في علم المنطق، وعلم المنطق ترى ليس كله شر، بل فيه خير وفيه شر. نعم. هذا الدليل العقلي. يقول في هذا الدليل لو قال السيد لعبده خط هذا الثوب في هذا اليوم، اما في اوله او في وسطه او في اخره، انت باختيارك. لكان هذا الكلام كلاما معقولا، فلم يوجب عليه خياطة الثوب في وقت معين، ولم يتركه، لم يجب عليه شيئا، وإنما خير لأن أتى بكلمة أو، فأول التخير وليس التنوين. نعم.
ولا يمكن دعوى أن،
هذا وجه الدلالة من هذا الدليل، وهو الصبر والتقسيم هذا الدليل. نعم.
ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئا أصلا.
هو يقول في الدليل، قسم الدليل لتقسيمات يذكرها ثم يبطلها. إن زعمت، يقول إن زعمت بأنه لم يوجب شيئا أصلا فهذا باطل. لماذا؟ قال
ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئا أصلا، ولا أنه أوجب مضيقا لأنه صرح بضد ذلك.
ولا يمكن أن يزعم أو يقال أنه ما أوجب شيئا لأنه أوجب، الصيغة واضحة في الإيجاب. نعم.
فلم يكن
القسم الثاني،
ولا أنه أوجب مضيقا لأنه صرح بضد ذلك.
أين؟ لأنك إن يدعي مدعي بأنه أوجب واجبا مضيقا، بمعنى أنه قال قط هذا الثوب في هذا الوقت، لأن عندنا أو للتخيير والتوسيع. نعم.
فلم يبق إلا أنه أوجب موسعا.
نعم. فلم يبق إلا أنه أوجب واجبا موسعا في هذا الإيجاب، فهذا يسمى الصبر والتقسيم، وهو تقسيم ما يصلح للتعليل به إلى تقسيمات، ثم إبطال ما يمكن إبطاله، وإذا عجز عن إبطال شيء معناه هو العلة وهو الدليل. هذا يسمى الصبر والتقسيم، وهو يستعمل في القياس كثيرا، ولكنه يستعمل في كثير من الأدلة. نعم.
وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا بدليل أن الصلاة تجب في أول
وقت. هذا الدليل الثاني من الأدلة على إثبات الواجب الموسع.
وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا الواجب تسمية هذا القسم واجبا بدليل أن الصلاة تجب في أول الوقت، وكذلك ناقض الإجماع.
إينا. الدليل الأول من إثبات الواجب الموسع هو الوقوع في الشريعة، وقع الواجب الموسع في الشريعة، فجبريل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في يومين، صلى الظهر في أول الوقت في اليوم الأول، وصلى الظهر في آخر الوقت في اليوم الثاني، وقال يا محمد الوقت ما بين هذين. هذا يدل على أن الواجب الموسع ثابت في الشريعة ولا يمكن إنكاره، هذا الدليل من الوقوع في الشريعة. نعم.
وكذلك ناقض الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته، ولو كانت نفلا لأجزات نية النفل.
نعم. يقول أجمع العلماء على أن الإنسان إذا صلى في الوقت في أوله ولا في آخره ولا في وسطه لا أثيب ثواب الواجب ولا يثاب ثواب النفل. لماذا أتى بهذا الكلام؟ لأن بعض المنكرين للواجب الموسع يقولون إن الصلاة تختص في آخر الوقت، هذا عند الحنفية، وعند بعض الشافعية يقولون إن الصلاة تختص في أول الوقت. الشافعي ينكرون هذا. روى الحنفية أو بعض الحنفية عن بعض الشافعية أنهم يقولون إن الصلاة تختص في أول وقت، فإذا صلاها في آخر الوقت لا تجزئ عنه. أما الحنفية يقولون إن الصلاة تختص في آخر الوقت، فإذا صلاها في أول الوقت فإنها نفل تحل محل الوجه، نفل تجزئ إجزاء الوجه. هذا كلام، هذا كلام الحنفية، وبعض المروي عن أبي الحسين، أبي الحسين الكرخي، عن أبي الحسين الكرخي، هذا رواية طبعا واجمع. نعم.
وكذلك انعقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته،
على أنه يثاب ثواب، يعني إذا صلى في هذا الوقت في أوله وفي وسطه أو في آخره فإنه يثاب ثواب الواجب وتلزمه نيته، نية الواجب، الضمير يعود الواجب، يعني تلزم الإنسان إذا صلى في الوقت أن ينوي أنه سيصلي فرضا سواء في آخره أو في وسطه أو في أوله. نعم، هذا أجمع العلماء عليه، وهذا يدل على أن الواجب الموسع ثابت في الشريعة، هذا الإجماع فرض. نعم.
ولو كانت نفلا لأجزات نية النفل.
أين؟ لو كان نفلا كما يقول الحنفية أو بعض الحنفية لأجزات نية النفل، لكن لا تجزي، أجمع العلماء على أنها لا تجزي نية النفل، فلا بد من نية الواجب. وكما تعلمون إنما الأعمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، والحديث الآخر لا عمل إلا بالنية، فلا يمكن لأي إنسان أن يصلي هكذا، فلا بد من النية. وقالوا أنه لا بد من نية الواجب، إذ لو أنه نوى نية المدح لم تجزئ عنه. كيف ينويها تلك الصلاة لما قالوا إنها نفل حلت محل الواجب؟ هذا لا يمكن، كيف ينويها كما قال الإمام أحمد؟ نعم.
ولو كانت نفلا لأجزات نية النفل.
نعم.
بل لاستحالت نية الفرض عن من العالم كونها نفلا.
حين يعني بمعنى أن الشخص لو نوى نية النفل في أول الوقت كما قال بعض الحنفية لا يمكن ومستحيل أن تنقلب إلى الفرض. هم يريدون أن يريد الجمهور أن يبينوا تناقض بعض الحنفية، كيف ينوي هذه الصلاة إذا كانت نافلة حلت محل الفرض؟ هذا لا يمكن، هذا تناقض، لأنه لا يمكن خلاف النية ترى أن تحصل في صلاة نفل، لا يمكن أن تقلبها إلى فرض، هذا مستحيل، لأن الفرض أعلى من النفل، فلا يمكن أن ترقى بالنية إلى وأنت في وسط الفعل. أما إذا نويت الفرض إلى نفل فهذا لا بأس.
ولو كانت نفلا
لأن الشارع يتساهل بالنفل أكثر من تساهله بالفرض.
ولو كانت نفلا لأجزات نية النفل بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نفلا، إذ النية قصد يتبع العلم.
أي نعم، إذ النية قصد يتبع العلم، وهذه قاعدة، يعني بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يوقع شيئا إلا بنية مهما كان، لا بد أن يقصد الإنسان من طلبه للعلم، من صلاته، من صدقته، لا بد أن يقصد مقصد ويثاب على هذا المقصد، يثاب على هذا المقصد. أما أنه لا ينوي شيئا أو يقول أنا لم أنوي شيء والله يختار ما يشاء، مثل ما قال هناك بعض العلماء يقول إذا صلى منفردا في بيته ثم خرج من بيته فرضا، يعني فرض يقصد، إذا صلى منفردا في بيته ثم ذهب خرج من بيته ووجد جماعة يصلون فصلى معهم، هل صلاة في منزله هو الفرض أم صلاة مع الجماعة لأجل ثواب الجماعة أم ماذا؟ قال بعضهم أن صلاة وهو جمهور صلاة في منزله هو الفرض وهو الذي نواه، أما صلاة في مع الجماعة فهو نافلة، وقال آخرون بالعكس، وقال فريق ثالث إنه لا يعين، يختار الله ما يشاء. هذا غير صحيح، لا بد أن ينوي الإنسان، لا بد أن يقصر.
فإن قيل الواجب ما يعاقب على تركه، والصلاة إن أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على تركها فتكون واجبة حينئذ.
أيوة، هذا دليل لبعض الحنفية، هو أتى به على صيغة اعتراض وهو دليل، يقولون في هذا الاعتراض أو في هذا الدليل لمن قال بأن الوجوب يختص بآخر الوقت ولا يختص بأوله، فإن صلى فإنها نافلة سدت مسد الفرض، هذا كلامه. ثم استدلوا وقالوا إن عندنا دليل، وهو أنه في أول الوقت يجب ترك الصلاة، لكن في آخر الوقت لا يجوز، وما دام أنه لا يجوز إذن إيش؟ إذن الفرض فيه. جاز يقولون في أول وقت ترك الصلاة لأنه نافلة، هذا دليل على أنه نافلة في أول وقت يجب تركه، والنافلة يجب تركه، أما في آخر وقت فلا يجب تركه، وهذا هو حقيقة الواجب، الواجب لا يجب تركه، هذا دليل استدل بحقيقة الواجب الذي سبق، فلو ترك لعوق، لأن خرج الوقت من غير عذر، خرج وقت الصلاة من غير عذر فيعاقب، وما دام انه سيعاقب اذا ترك في اخر الوقت اذن الوجوب مضيق ويختص في ذلك الوقت، ما عندنا واجب مؤقت. واضح الكلام؟ اعد العباره.
فان قيل الواجب ما يعاقب على تركه والصلاه ان اضيفت الى اخر الوقت،
قال والواجب ما يعاقب على تركه، هذا قدموا هذه مقدمه قاعده في التعريف أن الواجب ما يعاقب على تركه، والصلاة إن أضيفت إلى أول الوقت لا يعاقب على تركه، وإن أضيفت إلى آخر الوقت يعاقب على تركه، إذن ما هو الواجب؟ هو في آخر الوقت، يقول واجب مغير، ما عندنا واجب موسع، يقول أما الذي يجد تركه فهذا هو المندوب والندب. نعم.
فإن قيل الواجب ما يعاقب على تركه والصلاة إن أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على تركها فتكون واجبة حينئذ، وإن أضيفت
حينئذ يعني لما قصده هذا ظرف زمان، يعني بمعنى أنه لما عوقب على تركها إذن هي واجبة في آخر الوقت.
وإن أضيفت إلى أوله فيخير بين فعلها وتركها، وفعلها خير من تركها، وهذا حد المندوب.
لاحظتم؟ هذا معنى الذي قلناه، وهو إن أضيفت، هذا كلام بعض الحنفية طبعا الذين ينكرون الواجب الموسع، يقولون إن أضيفت إلى آخر الوقت فإنه سيعاقب على تركها، وهذا هو حقيقة الواجب، إذن الواجب في آخر الوقت وهو مغير، وأن أضيفت في أول إلى أول الوقت فإنه إن شاء فعلها في أول الوقت، وإن شاء تركها في أول الوقت، وفعلها أفضل للحديث الآخر، صلت في أول وقتها، هذا هو حد المندوب، تقول لأن المندوب هو ما يجاب على فعله ولا يعاقب على تركه، إذن هي في أول الوقت نهي وفي آخر الوقت واجب، إذن ما عندنا واجب موسع. نعم.
وإنما أصيب ثواب الفرض ولزمت هنيته، وإنما أصيب ثواب الفرض.
الآن سيقومون بالرد على كلام العلماء الذين قالوا بأن الواجب الموسع ثابت، ولم يحكي ابن قدامة إجماع العلماء على أنه يثاب ثواب الفرض إذا صلى في الوقت وتلزمه نيته. الآن أصحاب المذهب الثاني فيردون على هذا. قال وإنما
وإنما أصيب ثواب الفرض ولزمت هنيته لأن مآله إلى الفرضية فهو كمعجل الزكاة.
وإنما هو يقول هو أصيب ثواب الفرض ولزمت هنيته باعتبار المآل لأن مآل هذا النفل إلى الفرضية لم يقل نفل سد مسد الفرض إذن مآل إلى الفرضية إذن أثيب ثواب الواجب كما أجمع العلماء ولزمته نيته بحسب المآل لأن مآل هي الفرضية والوجوب. قاسوه على إيش؟ على الزكاة المعجلة قبل حولان الحول تجوز. لاحظوا القياس كما جاز أركان أو نبين القياس يقولون كما جاز تعجيل الزكاة قبل دوران الحول وتجزع عن فرضية الزكاة إذا حال الحول عليها فكذلك الصلاة في أول وقتها تجزع عن الفرضية إذا في آخر الوقت لا فرق بينهما يقولون. طبعا سيأتي كلام ابن قدامة سيرد على هذا القياس القياس مع الفارق واضح القياس الآن يقولون كما يجوز تعجيل الزكاة قبل دوران الحول وتجزع عن فرضية الزكاة إذا حال الحول فكذلك الصلاة في أول وقتها تجزع عن الفرض في آخر وقت إذا جاء وقت إذا جاء آخر الوقت. لا فرق بينهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قد يسأل سائل ما دليل تعجيل الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يعجل الزكاة. نعم ثم قال
وإنما أصيب ثواب الفرض ولزمت هنيته لأن مآله إلى الفرضية فهو كمعجل الزكاة والجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما.
كذلك قاسوا تعجيل الصلاة وقاسوا أنه يثاب ثواب الواجب وإن عجلها وإن جعلها في أول وقت قياسا على جمع الصلاتين الظهر والعصر مثلا فإنها إذا صلى إذا دخل وقت الظهر أول ما يصل وقت الظهر يجوز له أن يصلي الظهر والعصر إن أراد سفرا. يقولون هذه تجزي عن صلاة العصر ما دام أنها تجزي عن صلاة العصر إذا حل إذا جاء وقتها فكذلك الصلاة في أول وقتها تجزي عن الصلاة في آخر الوقت مجرد الجزاء. وتعرفون أن تعجيل الزكاة رخصة وجمع الصلاة في الوقت الأول رخصة فيقولون كذلك هذه تعجيل رخصة. هذا ما يقول إليه مذهبهم هم يقولون العزيمة أن تؤجل الصلاة في آخر وقت هذا العزيمة لكن رخصة أن تقدمها هذا قصد. كذلك قياسا على تعجيل الزكاة وعلى جمع الصلاة في وقت الأولى. نعم واضح القياس.
قلنا الأقسام ثلاثة
هذا الجواب عن هذا الدليل وما ذكره من الأقسام قدم مقدمة الآن المصنف قبل أن يجيب عن الأقسام التي ذكرها أصحاب المذهب الثاني فقال
قلنا الأقسام ثلاثة فعل لا يعاقب على تركه مطلقا وهو المندوب وقسم يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب المضيق وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت فهذا قسم ثالث يفتقر إلى عبارة ثالثة فحقيقته لا تعد الوجوب والندب وأولى عباراته الواجب الموسع.
نعم هم يقولون عندنا ثلاثة أقسام أولا يقولون أنكم خلطتم بين حقائق الأمور، خلطتم بين المندوب وبين الواجب المضيق وبين الواجب الموجب. لذلك ينبغي التنظيم قبل. يقولون عندنا ثلاثة أقسام: قسم يجوز تركه مطلقا لا يعاقب على تركه مطلقا، هذا هو المندوب، وقسم يعاقب على تركه مطلقا وهذا هو الواجب المضيق. عندنا قسم ثالث يعاقب على تركه باعتبار ولا يعاقب على تركه باعتبار، يعاقب على تركه ان تركه مطلقا، هذا يعاقب عليه لا شك، اذا مثلا دخل وقت الظهر لم يصلي وعزم ان لا يصلي او لم يعزم على شيء تركه، هذا يعاقب على تركه لا شك. اما اذا ترك الصلاه في اول وقت ونوى وقصد انه سيصليها في اخر الوقت فهذا لا يعاقب على تركه، لانه ايش؟ لانه نوى وقصد ان يفعلها ولكن ظروفه الان في اول الوقت لا تسمح له. كما قلنا هناك في الواجب المخير ماذا قلنا؟ انه اذا ترك الاكل، اذا ترك اطعام فانه يعاقب ان لم ينوي انه سيكفر كفاره اليمين بغيره، يعني تركه مطلقا. اما اذا ترك الاطعام وهو ينوي انه سيفعل الاكساب او اعتاق الرقبه فانه لا يعاقب لانه قصد شيئا اخر. فكذلك هنا في الواجب المخير في الواجب الموسع لا فرق بينهما، ترى كله واجب مخير، واجب موسع وواجب ايش؟ مخير، لكن ذاك في الاعيان وهذا في الازمان، هذا هو الفرق بينهم. وإذا خيرنا بين الزمن الأول أو الوسط أو الأخير كذلك هناك خيرنا بين الإطعام أو الإكساء أو الإحسان في الأعياد في أشياء معينة. نعم. إذن عندنا قسم ثالث أخذ شيئا من المندوب وأخذ شيئا من الواجب المضيق، أخذ الشيء الذي من المندوب ما هو؟ هو أنه يجوز تركه، وأخذ شيئا من الواجب المضيق وهو إيه؟ وهو أنه لا يجوز تركه مطلقا. إذن هذا الشيء الوسط يحتاج إلى اسم، قالوا أفضل تسمية له واجب موسع، لا نقول أنه مندوب لأنه لا يجوز تركه مطلقا، ولا نقول انه واجب مضيق لانه يجوز تركه ولكن الى وقت معين. فاحسن عبارات عندنا يقول الجمهور هو انه واجب موسع، ان يسمى واجب موسع. نعم.
وهذا قسم ثالث يفتقر الى عباره ثالثه فحقيقته لا تعد الوجوب والندب،
يعني حقيقته لا تعد لا تتعدى ليس جديدا. هو يقول المصنف تبع للجمهور يقول الواجب الموسع ما أتى بجديد، أخذ طرفا من المندوب وأخذ طرفا من إيش؟ من الواجب المضيق. ما هو الطرف الذي أخذه من المندوب؟ هو أنه يجي ترك، يجب أن تترك الطرف في أول وقت إذا عزمت على فعله في آخر وقت. أخذ من الواجب المضيق الطرف معه هو أنه لا يتركه مطلقا، فجمعنا بينهما بالاسم، هذا وهو الواجب الموسع. نعم.
وعولى عباراته الواجب الموسع قالوا ليس هذا قسما ثالثا بل هو بالاضافه.
ايوه، قالوا الاعتراض على ما قاله المصنفون، قالوا ليس هذا قسما ثالثا ابدا، هذا يعتبر اما نجد او واجب مغير لا يحدث عنهم.
قالوا ليس هذا قسما ثالثا بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب وبالإضافة إلى آخره واجب، بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه دون آخره. قلنا
هنا. هذا هو كلامه، يقول لا نسلم هذا القسم الثالث، لا نسلم هذا القسم الثالث أبدا، اسم جديد فهو باعتبار أول الوقت نفس وباعتبار آخر الوقت واجب مغير، فليس عندنا واجب واحد. إذا ليس عندنا واجب واحد، هذا يريدون أن يصلوا إلى هذه النتيجة، وهو لا يوجد واجب واحد. واضح اعتراضهم؟ أجوب.
قلنا بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقا، وهذا لا يجوز إلا بشرط وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل.
نعم، هذا الجواب. يقول المصنف إنكم خلطتم بين حد المندوب وحد الواجب، فالمندوب هو الذي يجوز تركه مطلقا ولا يعاقب على ترك المكلف، أما الواجب فهو الذي إيه؟ يعاقب على تركه. والفرق هم الآن لا يفرقون بين المندوب والواجب، وهذا الذي سميناه واجب، نقول الفرق بينهما أن المندوب لا يعاقب على تركه مطلقا، لكن الواجب الموسع يعاقب على تركه مطلقا، لا يترك إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت. أما المندوب فيترك بدون شرط، المندوب يترك بدون شرط، لكن الواجب الموسع هذا الذي سميناه واجبا موسعا يقول يجوز تركه بشرط أن تفعله في آخر الوقت، وإلى لا يجوز. وضح الفرق بينهما؟ نعم.
وما جاز تركه بشرط فليس بندب،
ما جاز تركه بشرط وهو الواجب الموسع فليس بندب، ليس من أحد ندب أبدا. نعم.
وما جاز تركه بشرط فليس بندب، كما أن كل واحد من خصال الكفارة يجوز تركه إلى بدل.
نعم. الآن أراد أن يستأنف بما سبق، كأنه يقول أيها الحنفية أو أيها المخالفون، كما أنكم أقررتم وأثبتتم الواجب المخير هناك، فكذلك يجب عليكم أن تثبتوا الواجب الموسع هنا، لأنه لا فرق بينهما. هم الآن الحنفية ما خالفوا ترى في الواجب المخير، هنا قاس الواجب الموسع على الواجب المخير، وهو قياس ثابت صحيح، لكن الواجب المخير خيرنا بين أعيان، والواجب الموسع خيرنا بين أزمان، فهذا هو الفرق بينهم. كما أنه لا يجوز لمن أراد أن يكفر كفارة اليمين، لا يجوز أن يسلك خصلة إلا إذا نوى أن يفعل الخصلة الأخرى، فكذلك هنا لا يجوز أن يترك الصلاة في أول وقت إلا إذا نوى أن يصليها في آخر وقت، فلا يمكن أن تنفوا ذلك. نعم.
ومن أمر بالإعتاق فما من عبد إلا يجوز تركه بشرط ما سواه.
نعم كذلك، يعني الآن نفس الإعتاق أيضا، سيد عنده 10 عبيد وجب عليه إعتاق مثلا، أو أراد الإعتاق في كفارة اليمين، لكنه ترك سالم وترك غانم وترك كذا، لأنه يريد أن يعتق فلان، لأنه قصد ونوى عنه، أما أنه يترك ويسكت فهذا حرام على السيد. فكذلك الواجب الموسع ترك الصلاة في أول وقت لأجل أن يفعل في آخر وقت، وإلا لو ترك مطلقا لعوق. نعم.
ولا يكون ندبا بل واجبا مخيرا، فهذا يسمى واجبا موسعا.
يعني لا يكون ندبا، كونك ترك خصلة لأجل أن تفعل خصلة أخرى لا يمكن أن يكون ندبا، فكذلك هذا واجب لا يسمى ندبا إنما يسمى واجبا، فكذلك الواجب الموسع كون تركت أصلا في أول وقتها لأجل أن تفعله في آخر وقت، هذا ليس بنفس. الذي يريد أن يقول هنا إن النذر يترك بدون شرط، والواجب الموسع يترك بشرط، بشرط أن تفعله في آخر وقت. هذا هو زبدة ما يريد أن يقوله.
وما جاز
لأنهم هناك حصيل السلام أنهم لا يفرقون بين المندوب وبين الواجب الموسع.
وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقا، وما لا يجوز تركه مطلقا فهو قسم ثالث.
يعني بمعنى أن لذلك التفريق بين المندوب وبين الواجب الموسع وبين الواجب المضيق بان لنا ان الواجب الموسع ليس بند ولا بواجب مضيق، ان ايش الواجب الموسع ليس بند وليس بواجب مضيق. اذن هناك فرق بينهم، لذلك لما لم تفرقوا بين هذه الحقائق اختلط عليكم الامر. ولاحظ الذي يريد ان يتعلم علما دقيقا لا بد اولا ان يفرق بين حقائق الامور، والا اختلط عليه الامر فيما بعد. نعم.
واذا كان المعنى متفقا عليه وهو الانقسام الى الاقسام الثلاثه فلا معنى للمناقشه في العباره.
هذا كانه يشير الى ان الخلاف لفظي، كانه يشير الى ان الخلاف لفظي، يعني بمعنى انكم انتم تسمونه او تدخلونه في احد القسمين الواجب المضيق والمندوب، يعني تجعلونه بالاضافه الى اول وقت مندوب وبالاضافه الى اخر وقت واجب مضيق، هذا شانكم، الا اننا نحن نسميه ايش واجبا موسعا ولا مشاحه في التسميه، ولكن الحقيقه خلاف معنوي وليس بخلاف لفظي. والمساله فيها ثمانيه اقوال، ليست هذه الاقوال او هذان المذهبان بل ثمانية مذاهب ذكرتها في كتاب اللي اسمه الواجب الموسع وأثر الاختلاف فيه. الواجب الموسع عند الأصوليين مطبوع في مجلد، فمن شاء يرجع إليه من أراد التوسع. وذكرت زبدة هذا الكتاب في الكتب الأخرى كالمهذب وفي الإسحاق. نعم.
وأما تعجيل الزكاة فإن
بدأ الآن يرد على القياس الذي فعله هناك، الذي فعله منكرو الواجب الموسع يقولون إن الصلاة في أول الوقت يعتبر إيش تلزمه نيته ويثاب ثواب الفرض، لأن معاله إلى الفرضية ويسقط عنه الفرض، بمعنى أن نفل أسقط الفرض في آخر الوقت، قاسوه على الزكاة المعجلة وقاسوه على الجمع بين الصلاة في وقت أولاهما. الآن أراد أن يبين أن القياس فاسد لأنه قياس مع الفارق، فبين ذلك فقال:
وأما تأجيل الزكاة فإنه يجب بنية التأجيل، وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره.
أولا يقول إن الزكاة المعجلة لا تجوز إلا بنية التعجيل، بنية التعجيل. لاحظ أما الصلاة إذا صلاها في وقتها لا ينوي، أجمع العلماء على أنه لا ينوي أنه عجل، لاحظوا لا ينوي أنه عجل إنما ينوي أنه صلاها في وقتها، لاحظ الفرق. يقول إن الصلاة إن الزكاة المعجلة قبل حولان الحول عليها لا تجوز ولا تصح إلا بنية التعجيل، بمعنى أنه يحضر في ذهنه أنه عجلها عن الزكاة التي ستجب عليه بعد شهرين. أما الصلاة إذا صلاها في أول وقتها فلا تجب عليه نية التعجيل، لا يحضر في ذهن أنه عجلها عن آخر الوقت أبد، يقول أني صليتها في الوقت النفس. فهذا هو الفارق بينهما. ثم في فرق آخر، أن تعجيل الزكاة رخصة، أما الصلاة في أول وقتها فليس برخصة، إنما هو عجيل. لاحظوا أن تعجيل الزكاة في أول وقتها رخصة، أما الصلاة في أول وقتها ليست برخصة بل هي عجيل. وفرق بين الرخصة والعجيل، الرخصة هي ما هي الحكم التابع بخلاف الدليل بعذر، الحكم التابع بخلاف الدليل لعذر، مثل مثلا تعجيل الصلاة في أول وقت العذر هو السفر، تعجيل أو جمع الصلاة في وقت أولاهما هذا يسمى رخصة. لماذا؟ ما هو العذر؟ هو السفر، مثل الإفطار في السفر لعذر وهو السفر نفسه المتضمن المشقة، هو مخالفة الدليل القائم حرمت عليكم الميت، يجوز رخصة أو بل يجب إذا أشرف الإنسان على الهلاك يجب أكل الميت، مع أن الدليل القائم ما نشق، خالفة لعذر ثبت له وهو الضرورة الإشراف على الهلاك. والعزيمة لا، الحكم الثابت بدليل ثابت بدون عذر، هذه العزيمة. ففرق بينهم. إذن القياس هذا نقول لهم قياسكم الصلاة في أول وقتها على الزكاة على تعجيل الزكاة قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق من وجهين، وجه الفرق له وجه، الأول أن الصلاة أن الزكاة لا تعجل إلا بنية التعجيل، أما الصلاة فإنها تصلى في أول وقت دون نية التعجيل، نصلها في وقت. كذلك الفرق الثاني أن تعجيل الزكاة هذه وقت، أما تعجيل الصلاة فهي عزيمة، وفرق بينهما. نعم.
وأما تعجيل الزكاة فإنه يجب بنية التعجيل، وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره.
هذا رد على القياس الثاني، يقولون أنه إيه؟ أن تعجيل الصلاة إذا أراد الجمع الإنسان بين الصلاتين ما ينوى أنه يصلي العصر مع الظهر، لا ينوى أنه عجل الصلاة، لا يجب له أن ينوى أنه عجل الصلاة، إنما نوى أن يجمع الصلاة. وفرق بين التعجيل، بين نية التعجيل وبين نية الجمع. فهنا لم يرد من أي واحد من السلف أنه قال نويت أن أعجل صلاة العصر، إنما قال نويت أن أجمع. والنية لا تختلف في آخر الصلاة أو في أولها أو في آخر الوقت، النية لا تختلف، كله وقت صلاة الظهر والعصر. ثم الفرق الآخر الذي قلناه بين الصلاة والزكاة نفسه يوجد هنا، أن تعجيل يعني تقديم الصلاة في العصر في وقت الظهر رخصة، أما تعجيل الصلاة في أول وقتها فهو إيه؟ فهو عجيب. هذا الفرق الذي قلنا فيما سبق يرجع. نعم.
إن أردتم تحضروا الكافي في الأسبوع القادم لتطبيق الفروع الفقهية على قواعدها الأصولية على يعني لأجل أن تروا أن كل سطر من الأسطر التي سطرها السلف في الفقه مبني على قاعدة أصولية. نعم نأخذ قليلا ثم نعود إلى الروضة. نعم.
وأما تعجيل الزكاة فإنه يجب بنية التأجيل، وما نوى أحد من السلف بالصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره ولم يفرقوا أصلا فهو مقطوع به.
نعم، يعني لم يفرقوا بين نية الصلاة صلاة العصر وإن قدموها، أو بين نيتها لو صلاها في وقتها، لم يفرقوا بينهما. أنتم فرقتم بين نية تعجيل الصلاة وبين نية تأخيرها، هذا هو وجه الفرق، وبينت لنا الفروق في هذا القياس، وأن هذا القياس صحيح لأنه قياس مع الفارق. نعم.
فإن قيل قولكم إنما جاز تركه بشرط لازم أو الفعل بعد باطل، فإنه لو دخل أو غفل عن
نعم. هم الآن يعترضون على اشتراط العزم، يقول قولكم إنه يجوز ترك الصلاة في أول الوقت بشرط أن يعزم على فعلها في آخر الوقت، هذا باطل. يقولون لماذا؟ قال نعم، قال
فإن قيل قولكم إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده باطل، فإنه لو ذهل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيا.
يقولون الدليل على أن على عدم اشتراط العزم هو أنه لو غفل عن هذه الإرادة وعن هذا العزم لم يمت عاصيا، يعني بمعنى الجمهور قالوا إنه يجوز ترك الصلاة في أول وقتها بشرط العزم على فعله في آخر الوقت. يقول المخالفون إن هذا باطل. لماذا؟ يقول لو غفل أو سهى عن هذا العزم وعن هذه النية وعن هذه الإرادة، لو سهى أو غفل لم يمت عاصيا، لأنه مات قبل أن ينتهي الوقت، فهذا يدل على عدم اشتراط العزم. نعم.
ولأن الواجب المخير ما خير الشارع فيه بين شيئين، وما خير بين العزم والفعل، ولأن
هذا الدليل الثاني. الدليل الآخر على عدم اشتراط العزم، يقولون إنه القياس على الواجب المخير، فالواجب المخير لا يشترط العزم فيه، ما قال إما أن تفعل وإما أن تعزم، قال إما أن تفعل هذا أو تفعل ذلك. فالعزم يقولون ليس لا ينوب عن الفعل، العزم يختلف عن الفعل، واضح الكلام. يقولون في الواجب المخير لم يخيرنا بين الفعل والعزم، بل خيرنا بين فعل هذه الخصلة وفعل تلك الخصلة أو فعل تلك الخصلة. نعم.
ولأن قوله صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم أصلا فإيجابه زيادة.
أيوة. يقولون أيضا الدليل الثالث لهم على عدم اشتراط العزم، ولاحظوا ترى عدم المشترطين للعزم هم الذين قالوا بأن الواجب المخير الواجب الموسع، وبعض القائلين بأن الواجب الموسع ثابت، يعني الجمهور لما قالوا بأن الواجب الموسع ثابت اختلفوا في اشتراط العزم، هل يشترط أو لا يشترط، فقال أكثرهم أنه يشترط، وقال بعضهم أنه لا يشترط العزم، واستدلوا بثلاثة أدلة من هذه الأدلة كما سبق. الآن الدليل الثالث يقول لو أن الشارع لما قال صل في هذا الوقت لم يكن فيه أو لم يتضمن هذا اللفظ اشتراط العزم، بل صل فيه دون اشتراط العزم. يقولون هذا لا يدل، هذه العبارة لا تدل على اشتراط العزم، فاشتراطكم للعزم إن لم تفعلوا زيادة على النص لم يدل عليها النص. أعد العبارة، أعد الأدلة الأخرى.
ولأن قوله صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم أصلا فإيجابه زيادة.
هذا دليل ثالث كما قلنا، أدلة القائلين بأنه لا يشترط العزم، لأن الجمهور قالوا إن لم يفعل في أول وقت فيشترط أن لا يترك الفعل إلا إذا عزم على فعله في آخر الوقت. بعض العلماء قالوا لا، لا يشترط العزم للأدلة الثلاثة المذكورة.
قلنا إنما لم يكن عاصيا لأن الغافل لا يكلف.
أيوة، أولا أجابوا على الدليل الأول، قالوا أنكم قلتم بأن لا يشترط العزم لأن لو غفل لم يمت عاصيا. الجواب أن الغافل أصلا يسقط عن التكليف، يعني بمعنى أن الغافل يقاس على الصبي والمجنون، لا تكليف على غافل ولا ساهل حين غفلته.
فأما إذا لم
يعني كونه لم يعصي إذا مات لأنه غافل، لأنه لم يكلف أصلا، فلذلك لا يعصي ولا يعذر إذا مات، إذا غفل خاصة.
فأما إذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل إلا عازما على الترك مطلقا وهو حرام.
إذا لم يغفل فإما أن يترك الفعل لأجل أن يفعله في آخر الوقت، وإما أنه ترك وعزم ألا يفعله أبدا. أما كونه لا يفعله أبدا وعزم على ذلك فهذا حرام لا شك، يعاقب على فعله.
فأما إذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل إلا عازما على الترك مطلقا وهو حرام. وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبا.
يعني بما أنه إذا ترك مطلقا يكون حراما، وترك الحرام واجب، وترك الحرام واجب، إذا لابد من العزم، يعني إما أن يفعل أو يعزم على فعله في آخر الوقت. فإن تركه مطلقا فهذا حرام، إن لم يفعل ولم يعزم فإنه حرام، وترك الحرام واجب، فإن أن يفعل أو يعزم. هذا مراد المصنف. نعم.
وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبا، فهذا تدل وجوبه وإن لم تدل عليه الصيغة والله أعلم.
أي نعم، يعني دليل وجوبه هو أنه لما قال في الصيغة صلي في هذا الوقت، لما قال هذه العبارة معناها إن لم تفعل الصلاة في أول وقتها فلا بد أن تنوي وتعزم على فعلها في آخر الوقت. لا، أما أنك تتركها هكذا مطلقا بدون نية فهذا حرام، بدون إرادة وبدون عزم فهذا حرام، وترك الحرام واجب، إذا لا بد من الفعل أو العزم، إذا أحدهما يجب عليك. نعم.
فصل.
نقف على هذه النقطة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه:
أظن الشيخ فيه الواجب الموسع. الموقف
لا انتهينا من كلام على الواجب الموسع إلا مسألة أظن باقية أو كذا. نعم.
إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا، لأنه فعل ما أبيح له فعله لكونه جوز له التأخير.
إيه نعم. قلنا إن الواجب الموسع هو ما طلبه الشارع طلبا جازما وجعل وقتا يؤدى فيه يسعه ويسع غيره من جنسه، هذا الواجب الموسع، بمعنى ان الصلاه تجب في اول وقتها وفي وسطه وفي اخره، والاجر واحد من حيث اجر الفريضه، لكن تقديم الصلاه على اول وقتها يؤجر اجر النافله لما ورد من الحديث الاخر. هذه مساله تخص الواجب الموسع. اختلف العلماء في هذه المساله، فقال بعضهم ان المكلف اذا اخر الواجب الموسع عن اول وقته ومات فجاه فانه يموت عاصيا، لانه فرط بحيث لا يمنعه مانع من ايقاع الفعل في اول وقته، بمعنى صلاه الظهر الان تقرب من الساعه والنصف وقته، فجاء هذا المكلف فأخر الوقت من أوله خمسة دقائق الأولى يريد أن يصليها في وسط أو في آخر فمات فجأة. اختلف العلماء في هذا الميت، هل يكون قد مات عافيا أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. أصحاب المذهب الأول يقولون إنه يعقل بموته ويأثم لأنه فرط ولم يصلي في أول وقت ولم يبادر. أما الجمهور وهو الذي نص عليه المؤلف هنا فقال لا يموت عاصيا ولا يأثم بتأخيره أبدا. لماذا؟ لأنه فعل ما له فعله، علل وقال لأنه فعل ما له فعله. ما معنى هذه العبارة؟ يعني يجوز له أن يصلي في أول وقت وفي وسط وفي آخره ما دام ما خرج الوقت، فأخر الفعل لأنه يجوز له هذا، مثل من عليه قضاء فأخر هذا القضاء إلى الشهر القادم مثلا، يقول العلماء إنه لا يعقل، وهكذا لأنه فعل ما له فعل من التأخير، عليه دين فلم يقضه وهو قادر لكنه ناوي انه يقضيه لكنه اخره الى الشهر القادم، هذا يموت ولا يعصي بموت ولا يعصي بانه فرط لانه فعل ما له فعل، وهكذا. نعم هذه العباره.
اذا اخر الواجب الموسع
لو يقرا الشيخ على اساس يكون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل. إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا.
لأن هذه المسألة اختلف العلماء فيها وذكر المصنف مذهب الجمهور لا يمت عاصيا. لماذا لا يمت عاصيا؟ قال
لأنه فعل ما أبيح له فعله،
لأنه فعل ما أبيح له فعله وهو تأخير الفعل إلى آخر الوقت إذا عزم على فعله، لا يؤخره وهو لم ينوي ذلك، بل
يؤخره وهو يعزم على فعله في آخر الوقت، لو مات فجأة قبل فعله فإنه لا يعزم لأنه مباح له فعله.
لكونه جوز له التأخير فإن قيل
نعم، لكونه جوز له التأخير نعم يجوز له أن يصلي الإنسان أول الوقت ووسط الوقت وآخر الوقت بدون عذر ترى، لو لم يكن عنده عذر، إذا لم يخرج الوقت يجوز له هذا، وهذا من باب التوسعة، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة وهو التوسعة على المكلفين، لأنه قد لا يستطيع كل مكلف أن يصلي في الوقت الفلاني هذا الدقيق، قد لا يستطيع ظروفه ما تسمح، فلذلك أوجد هذا الواجب الموسع كالواجب المخير هناك. إذا حلف الإنسان كفارة اليمين فإما أن يعتق وإما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، هذه التغييرات وهذه اختيارات مراعاة لهؤلاء المكلفين، قد يستطيع الإنسان أن يطعم لكن لا يستطيع أن يعتق، قد يستطيع أن يكفي لكن لا يستطيع أن يطعم، وهكذا. فمراعاة المكلفين هذه مصلحة للمكلفين ودفع مفسدة عنهم، وهذا هو المقصد الشرعي لهذا الواجب المخير والواجب الموسع كله لأجل التوسعة على المكلفين وعدم المشقة عليهم والكلفة والضيق عليهم. فالشريعة معللة وليست تعبدية تحكمية لا علل لها، بل هي معللة. لا يوجد حكم من أحكام الشريعة إلا وفيه جل مصلحة إلى المكلفين والناس جميعا أو فيه دفع مفسدة عنهم، سواء علمنا ذلك أو لم نعلم. فبعض الأمور لم نعلم المصالح، كعدد الصلوات هي 5 وليست 6 أو 4، وكعدد ركعات كل صلاة، وتقبيل الحجر الأسود، والطواف 7 والسعي 7، كل هذه لم نعلم العلة أو المصلحة لكن فيها مصلحة. لكن أكثر الأحكام عرفنا المصالح التي جلبتها للناس والمكلفين. نعم.
لأنه فعل ما أبيح له فعله لكونه جوز له التأخير، فإن قيل إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة قلنا
هذا اعتراض. يقول المعترض إنه إذا أخر الفعل هذا المكلف من أول الوقت إلى وسطه لا يجوز له هذا التأخير إلا إذا غلب على ظنه السلامة، يعني أنه لن يموت، إذا غلب على ظنه لن يموت يجوز له التأخير، أما إذا لم يغلب عليه السلامة فلا يجوز أن يؤخر الفعل من أول الوقت إلى آخره. فإن أخره وهو لم تغلب عليه السلامة ومات فجأة فإنه يعصي. هذا كلام المعترف، يقول لا يؤخر الفعل من أول الوقت إلى آخره إلا إذا غلبت على ظنه السلامة أنه سيسلم لن يموت، أما إذا غلبت عليه أو لم تغلب عليه السلامة ومع ذلك أخر الفعل من أول الوقت إلى آخر ومات فجأة فإنه يعصي ويأثم لأنه فرط في حين أنه لم تغلب عليه السلامة. هذا كلام المعترض. الجواب
قلنا هذا محال، فإن العاقبة مستورة عنه.
إينا قلنا هذا محال، بمعنى الإنسان لا يعلم الغيب، العاقبة مستورة عن الإنسان لا يعلم عن حاله الإنسان، هل هو سيموت أو لا يموت، وهل تغلب السلامة عليه أو تغلب عدم السلامة، هذه مسألة إلى الله عز وجل. فكم من شخص صحيح معافى يموت فجأة، وكم من شخص مريض طول زمانه ولا يموت، فهذه العاقبة يقول مستورة لا نعلم، وإنما الإنسان يؤخر ويفعل ما له فعل وهو التأخير ولا شيء عليه. نعم.
ولو سألنا فقال
علي صوم يوم فهل يحل لي تأخيره إلى غد؟ فما جوابه؟ إن قلنا نعم فلم أثم بالتأخير، وإن قلنا لا فخلاف الإجماع، وإن قلنا إن كان في علم الله أنك تموت قبل غد لم يحل وإلا فهو يحل. فيقول وما يدريني ما في علم الله، فلا بد من الجزم بجواب. فإذا معنى الوجوب وتحقيقه أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم، ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، والله أعلم.
نعم، الجواب يتم إذا قلنا إن العاقل مستور عنه كما قال المصنف هنا، لكنه أتى بهذا المثال لأجل أن الواقع يشهد لهذا الجواب. لو أتانا شخص، أتى شخص عالم من العلماء وقال إن علي صوم يوم نذر، فهل يجوز لي أن أؤخره إلى غد أم لا؟ قال المصنف إن قلنا إنه يجوز فهذا خلاف، يجوز مطلقا، فهذا خلاف هذا الاعتراض، وإن قلنا لا يجوز فهذا خلاف الإجماع، لأنه يعني يجوز له، لأن النذر وقته مطلق وليس وقته محدد. وإن قلنا إن غلب على ظنك السلامة إلى الغد فصمه، السلام إلى ما بعد الغد فلا تصم، صمه بعد الغد، وإن لم يغلب على ظنك هذا السلام صمه غدا، يجب عليك أن تصمه غدا. فيقول لنا وما يدريني أنا عن علم الغيب، أنا ما أدري عن نفسي، الذين حوالي هنا وهناك يموتون فجأة. فهذا دليل على أن الإنسان يجوز أن يؤخر ما له تأخير وما أبيح له تأخيره، وهو الواجب الموسع. كذلك الواجب المخير، مثل ما قلنا هنا في الواجب المخير، يجوز أن يترك الإطعام ويعزم على فعل الإكساء مثلا أو الإعتاق، ويجوز هذا بفترة يعني تقديرها ليس محدد. كذلك هنا يجوز أن يؤخر الصلاة من أول وقت إلى وسطه إلى آخره بشرط أن يعزم على الفعل، فإذا مات فجأة فإنه لا يعصي بهذا الموت، ولا يقال إنه فرط بالفعل لأنه فعل ما أبيح له فعل وهو تأخير الفعل، تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. نعم، الفصل نعم، صلاة الجماعة لا تشترط أن يكون في أول وقت. الآن تجد أن المساجد تختلف، أحد يصلي في أول وقت، واحد في الوسط، واحد في آخره. أنتم معي؟ ثم هذا قد يكون هذا أولا. ثانيا أن الإنسان قد يصلي منفردا وسط الصلاة، يجوز له تأخير الصلاة من أول وقت إلى وسط إلى آخر، ولا مانع من ذلك. يحرم أجر إيش؟ أجر صلاة الجماعة ويتبع 20 درجة، هذا كل ما في الأمر، لكن الصلاة صحيحة، لأن العلماء كما تعلمون اختلفوا في صلاة الجماعة على 4 أقوال، منها أنها فرض عين وليست شرطا في صحة الصلاة. ما معنى هذا؟ يعني صحيحة الصلاة ولكن نقص أجره، وقول الجمهور أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، وقول كثير من العلماء الحنفية والمالكية أنها مندوب إليها كما هو، وقول الظاهرية أنها فرض عين وشرط في صحة الصلاة، وهذا الكلام مبسوط في كتب الفقه وسيأتينا إن شاء الله من قراءتنا الكافية. نعم،
فصل ما لا
نعم
أيوة. لو غلب على ظن أنه يموت في الوقت فإنه لا يجوز له التأخير. لو غلب على ظن أنه يموت كشخص مريض وقال له الطبيب والله لا ندري تعيش ساعة أو ساعتين أو نص ساعة ما ندري، وضع يهدد بالخطر، فهنا يجب عليه المسألة وجوبا لو أخر عصر. نعم.
فصل.
أيوة. كذلك المرأة إذا كانت تعلم من عادتها أن سيأتيها صلاة العشاء أو قريب أو يعني قريب من صلاة العشاء فإنها تعجل الصلاة كما قال بعضه، وبعض قال لا تعجل، إذا أتتها تصبر عنها، لأنهم قالوا أنه يجمع المغرب مع العشاء، ولكن الصحيح أنها إذا حتى لو طهرت لا تعيد المغرب مع العشاء فقط، يعني لو طهرت. نعم.
فصل.
لولا. نعم.
ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى،
لكن في مسألة أثارها الشيخ وهو أنه لو غلب على ظنه أنه يموت قلنا بأنه يجب عليه إيه؟ أن يصلي قبل ذلك. لكن المسألة مسألة أخرى تتصل بما سأل عنه، وهو إذا غلب على ظن أنه يموت، إذا غلب على ظن أنه يموت ومع ذلك ترك الصلاة ولكنه لم يمت، صلى في آخر الوقت، هل تحسب له الصلاة هذه أداء أم قضاء؟ وأجر الأداء كما تعلمون أعظم بكثير من أجر القضاء. المسألة مفهومة، يعني إذا غلب على ظنه أنه يموت بعد ساعة مثلا، بعد ساعة، لكنه ما غلب ظنه هذا أخر الفعل إلى أكثر من ساعة ولم يموت، فصلى قبيل نهاية الوقت، فهل هذه الصلاة تحسب أداء أم قضاء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. ها؟ 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 أداء، هذا كلام الجمهور، يقول أنها تحسب عليه أداء لأنه صلاها في الوقت، والأداء كما هو فرق بين الأداء والإعادة والقضاء. الأداء هو الذي هو الفعل الذي يفعل في وقت محدد له شرعا، هذا الأداء، وهذا إيش فعل إيه الفعل في وقت محدد شرعا. أما القضاء فهو الفعل الذي يفعل في عندما خرج وقت محدد له شرعا. أما الإعادة فهو الذي يفعل في وقته المحدد ثانيا لخلل في الأول، هذه يسمى إعادة. المهم أن هذا أن الجمهور قالوا بأنه إيه أداء لأنه فعله في وقته المحدد شرعا، وغلب الظن أو عدم غلب الظن لا يهمنا، لا يغير من الواقع شيئا، يقولون ما ندخل في غلب الظن لأنه قد يكون أخطأ في هذه الغلبة. معي عندهم؟ أما أبو بكر الباقلاني فقال لا، فقال لا، إنه قضاء، إنه يؤجر أجر القضاء. لماذا قال هذا؟ قال لأنه بغلبة ظنه أخرج هذا الفعل عن وقته المحدد شرعا، لأن وقته المحدد شرعا هو الذي ما هو ما غلب ظنه الحياة فيه، هذا وقت هذا الشخص المعين، فلما أخره إذن يكون قضاء. طبعا وثمرة الخلاف كما قلنا هو هل يؤجر أجر القضاء أم أجر الأداء؟ الجمهور يقول أجر الأداء، أبو بكر الباقلاني يقول لا أنه يؤجر أجر القضاء.
فصل ما لا يتم